ختام هذا الحديث نذكر لكم مثال. هذا المثال مثال جيد ولطيف ومفيد في الوقت نفسه ويؤكد هذا المفهوم، لأن هذا المثال يوضح لنا أنه الشيعة والسنة بالفعل متفقين على هذا القاسم المشترك، لكن أكو بعض الناس شذوذ في الفترة الأخيرة في 100-200 سنة الأخيرة جاءوا وبدأوا يثيرون هذه التوترات الطائفية، وبدأوا يثيرون بعض الكلام حول المقدسات للفريقين، وإلا الشيعة والسنة على مر التاريخ كان تعايشهم تعايشا سلميا. لاحظوا هاي الكلمة، هل نحن نقول بالتعايش أم نقول بالتقارب؟ لا إلزام لأن تقول بالتقارب، لأن التقارب في مفهومها أنه أنت تتنازل شوية عن مبادئك وقيمك ومذهبك، هو يتنازل، لكن التعايش الكل يقبله، أن تعيش معه بسلام وأن يعيش معك بسلام، التعايش ما في كلام، يعني الكل يقبله، لأن التعايش هو طريق الاستقرار وطريق الازدهار. ربما أقول أنا لي رأيي وأنت لك رأيك، وربما حتى المتشدد في ذاك الطرف يقول كيف أنا أتنازل عن بعض مبادئي، وحتى الإنسان العادي، لكن نقول التعايش فما به إشكال. الآن المسلم مع المسيحي يتعايش أو لا؟ يتعايش، لكن مو المطلوب من المسلم أن يصبح مسيحيا ولو في الجملة، أو المسيحي يتنازل عن مبادئه ولو في الجملة، لا، لكن المسيحي يعيش إلى جوار المسلم، يعيش إلى جوار البوذي، فليعش السني إلى جوار الشيعي، شنو الإشكال؟ هذا تعطى حقوقه، ذلك أيضا تعطى حقوقه. نذكر لكم مثال من ألطف وأروع الأمثلة على مر التاريخ. هذا المثال هو السيدة نفيسة عليها الصلاة وأزكى السلام. السنة متمسكون بالسيدة نفيسة ربما أكثر من تمسك الشيعة بها. السيدة نفيسة من هي؟ هي حفيدة الإمام الحسن المجتبى عليه السلام. السيدة نفيسة زوجها هو إسحاق المؤتمن ابن الإمام الصادق عليه السلام، لكن أبوها هو الحسن الأنور ابن زيد الأبلج ابن الإمام الحسن المجتبى عليه السلام. فإذن أبوها حفيد الإمام المجتبى، وزوجها من هو؟ وزوجها هو إسحاق ابن الإمام الصادق عليه السلام. هذه المرأة العظيمة شوفوا أهل مصر كيف متمسكين فيها وكم يأخذون منها من الحاجات. هذه المرأة العظيمة، احنا نذكر كلمة عن والدها، والدها وهو الحسن الأنور كما ذكرنا لكم ابن زيد الأبلج، لأنه كان وجههم منير بشكل غريب، كان النور يشع منهم، فلذا سمي بالحسن الأنور وذاك الأبلج كما ينبلج الصبح من قلب الظلام. كانت لها مكانة هائلة كبيرة، والدها كان في المدينة، طبعا هي ولدت في مكة ثم هاجر أبوها إلى المدينة، كان في المدينة، وإذا الحاكم العباسي الذي اسمه المنصور المعروف، زين هذا الإنسان شيعي معروف، يعني أبوها اللي هو الحسن الأنور حفيد الإمام الحسن المشرى شيعي معروف من علماء الشيعة من شخصيات الشيعة، والمنصور هو معروف أنه من طائفة أخرى، لكن هذا الحاكم العباسي أصدر أمرا بتعيين والدها حاكما أو أميرا حسب تعبيرهم على المدينة المنورة. 5 سنوات كاملة كان هذا الشخص العظيم اللي هو حفيد الإمام الحسن المجتبى الحسن الأنور حاكما على المدينة المنورة من عام 150 إلى عام 155 أو 56. ما الذي ضره ذلك أيها المنصور؟ إذا في ذاك البلد خل تكون الحكومة السنية لكن الوزير يكون شيعي، في إشكال؟ إذا أنتم تقتدون بالمنصور، المنصور قد صنع ذلك. إذا تقتدون بالحاكم الثاني عمر بن الخطاب قد صنع ذلك. سلمان المحمدي الكل يعرف بأنه كان علويا، حتى النخاع كان محمديا علويا. سلمان كان حواريا لرسول الله صلى الله عليه وآله، ثم كان حواريا لعلي بن أبي طالب عليه السلام، الكل يعرف ذلك. يعني إذا تريد شيعي درجة أولى 1,000,000 بالمليون، بل 1,000,000 بالمئة، تشوف أول شخص يشار إليه بالبنان هو سلمان، وكذلك عمار والمقداد وابن التيهان ومن أشبه. الحاكم الثاني طلب من سلمان أن يكون حاكما على المدائن، المدائن تشمل العراق وإيران. راح استشار الإمام أمير المؤمنين عليه السلام، هل تأذن لي عمر نصبني حاكما للمدائن؟ الأمير أجاز له ذلك وراح وكان حاكم للمدائن. شنو الإشكال في ذلك؟ خلي تكون تلك الدولة دولة سنية، حنفية، حنبلية، شافعية أو ما شاءت أن تكون، لكن تعين وزير شيعي، تعين أفرضه مثلا على سنة نائب وزير شيعي، خلي يكون في أي منصب من المناصب، مواطن أليس مواطنا؟ مواطن أليس صالحة في منطقه؟ الدولة لا تريد فد واحد سني ضدها ولا تريد واحد شيعي ضدها، واضح الدولة تريد مصالحها، لكن ما الذي يضيركم أن يكون شيعية أو أن يكون سنية؟ خلي يكون. وقد صنع أسلافكم أيضا ذلك، صنع كباركم ذلك، وهذا مو في تاريخنا موجود، في تاريخكم موجود. هذه ليست قضية واحدة واثنتين وثلاثة، بل القضايا هي قضايا كثيرة. حسنا، نرجع إلى السيدة نفيسة الجامع المشترك. هذا كلامنا في الجامع المشترك. السيدة نفيسة ولدت عام 145، ثم هاجرت إلى مصر مع زوجها إسحاق المؤتمن عام 193، وتوفيت عام 204، يعني على قولا 11 سنة كاملة كانت في مصر، وفي قول آخر توفيت عام 208، لكن ربما يكون القول الأشهر أو الأقوى أنها توفيت عام 204 بعد وفاة إمام المذهب الشافعي 40 يوما. الآن خلينا نمثل لكم هذا المثال، ما هي العلاقة التي كانت تربط إمام المذهب الشافعي محمد ابن إدريس الشافعي بالسيدة نفيسة؟ خلينا نشوف العلاقة، خلينا تكون أسوة، جامع مشترك الكل يقبل أهل البيت عليهم السلام، فلنلتف حولهم. الشافعي كان يقدس السيدة نفيسة إلى أبعد الحدود، وقد لبث هو في مصر حوالي 5 سنوات، لأن هو هاجر إلى مصر الشافعي عام 199 ومات في مصر عام 204، وبعده السيدة نفيسة 40 يوما توفيت. إذن 5 سنوات كاملة كان في مصر الإمام الشافعي المعروف. لاحظوا علاقته بالسيدة نفيسة عليها السلام. أولا، عندما كان يذهب إلى درسه، كان مدرس في مسجد الفسطاط، عندما كان يذهب كان ملتزما بأن يمر على السيدة نفيسة وهي امرأة ويسلم عليها ويتزود ويتبرك بدعواتها ثم يروح إلى الدرس. ليش؟ لأنه يدري هذه سليلة الإمام الحسن المجتبى، سبط رسول الله صلى الله عليه وآله. هذا واحد. ثانيا، عندما مرض كان يبعث رسولا إلى السيدة نفيسة ويقول لها إن ابن عمك قد مرض فادعي له بالشفاء. إمام مذهب معروف، لكن يطلب من هذه المرأة الصالحة أن تدعو له. هذا اثنين. ثلاثة، عندما حضرته الوفاة طلب أن تصلي عليه السيدة نفيسة أيضا. شنو هذا المقام لأهل البيت عليهم السلام؟ واضح، لأن أهل البيت قمة، قمة القمة، قمة قمة القمة، فلما لا يكون كذلك؟ وأيضا النموذج الرابع، وصلت عليه السيدة نفيسة اللي في التاريخ أنه بعد 40 يوم توفيت. النموذج الرابع أن الشافعي هو الذي قال هذا الشعر، وهو مكتوب، كان يعني الآن ما أدري، مكتوب في مرقدها المعروف في مصر، وهو مزار يزوره الملايين من أهل العامة لأن يعرفون قيمة أهل البيت عليهم السلام. قال هذا الشعر: يا آل بيت رسول الله حبكم فرض من الله في القرآن أنزله، كفاكم من عظيم الشأن أنكم من لم يصلي عليكم لا صلاة له. وهذه الأشعار قبل وفاة قالها بفترة، ثم عندما السيدة نفيسة بعد فترة توفيت كتب على باب مرقدها الطاهر والمقدس. السيدة نفيسة عمرت تقريبا 59 سنة على ذاك القول، أنها ولدت عام 145 وتوفيت عام 204، يعني 59 سنة. كم مرة ذهبت إلى الحج؟ لأن كانت في البداية في المدينة مثل ما ذكرنا، عام 193 راحت إلى مصر، 30 مرة حجت بيت الله الحرام من المدينة إلى مكة، 30 حجة مو أمر سهل، خاصة في ذلك الوقت. هؤلاء القديسون الأطهار من أهل البيت عليهم السلام. أيضا التاريخ ينقل لنا أن السيدة نفيسة عليها الصلاة والسلام 40 سنة كاملة لم تنم الليل بأكمله، كانت مشغولة بالعبادة. جيبون لكم واحد في الكرة الأرضية أكو على مر التاريخ 40 سنة كاملة لا ينام لحظة واحدة بالليل، ويكون تلك 40 سنة الكاملة صائما بالنهار؟ كم واحد أكو؟ هؤلاء هم أهل البيت عليهم الصلاة والسلام، هذا قاسم مشترك. لكن ليش ما نشوف اسم السيدة نفيسة في الإذاعات والفضائيات في الدول الإسلامية؟ أيضا السيدة نفيسة كما ينقل التاريخ ختمت القرآن الكريم 6000 ختمة، وين؟ في قبرها. هي حفرت قبرا في دارها، كانت تروح في القبر وتقرأ القرآن الكريم. من يسوي هذا العمل؟ جيبونا في كل مليارات البشر 6000 ختمة في قبرها، قبرها حفرته بيدها. أيضا الإنسان عندما يروح في القبر يتذكر الآخرة، يقترب إلى الله سبحانه وتعالى. يعني الشافعي ليس عبثا أن تمسك بأهل البيت عليهم السلام فيما يقول هو، أو حتى إمام المذهب الحنبلي أحمد بن حنبل زار بشر الحافي، هذا إمام ثاني بعد من أئمة المذهب الأربعة، فوجد امرأة هنالك، قال سأل بشر الحافي من هذه المرأة، كان مريض بشر الحافي، فقال بشر الحافي لإمام المذهب الحنبلي أحمد بن حنبل، قال له هذه السيدة نفيسة. فأحمد بن حنبل يعرف السيدة نفيسة ومكانتها، فطلب منها أن تدعو له. تصوروا ذلك، يعني أئمة المذاهب يطلبون، مو الإمام الصادق، الإمام الصادق هو في مكانه، يطلبون من السيدة نفيسة وهي إحدى ذراري أهل البيت عليهم الصلاة وأزكى السلام، فيطلب منها أن تدعو له. والحديث في هذا الحقل طويل. نحن نقول التوتر الطائفي، الاحتقان الطائفي وصولا للاقتتال الطائفي ليس من صالح أحد، هذا واضح، الكل من العقلاء مجمع على ذلك. ما هو الطريق لحل هذه المشكلة؟ ما هو البلسم؟ ذكرنا طريقين، وهناك طرق أخرى نذكرها لاحقا. الطريق الأول يا جماعة في تلك الدول اللي لها بعض التشدد، أو بعض المسؤولين فيها عندهم بعض التشدد تجاه الطائفة الشيعية، أعطوا الشيعة حقوقهم. بالعكس، تشوفون الوضع، إذا أكو نوع من التوتر والاحتقان هذا ما راح يزول، هذا واضح. هذا أولا. ثانيا، فلنتمسك وإياكم بالقواسم المشتركة المجمع عليها بين الفريقين. القواسم المشتركة القرآن الكريم وعترة الرسول العظيم. نسأل الله